الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إقامة الدين وتعليم الناس، وقام عليه الصلاة والسلام بتوضيح هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل إليه.
نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع.
لم يفسرها يعني بتأويلات أهل البدع، كما قلت في هذه اللفظة التي يدندن حولها كثيرا أهل التفويض.
نعم. فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجوز له تأخيره، ولأنه عليه السلام لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل، وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه.
يسأل الإنسان: كيف جاءت؟ قال: وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت. كما جاءت يعني على ظواهرها، فهي جاءت على ظواهرها. نعم.
فيجب اتباعه ويحرم خلافه، ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو، إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه، أو لم يعلموا، فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم؟
طبعا هذه كما قلت، هذه الأساليب التي أشار إليها الشيخ هي مأخوذة من أصول سابقة، فلما جاء الأدرمي كما قلت إلى الواثق وأفحم ابن أبي دؤاد، أفحمه بهذه الحجة التي ذكرها الشيخ هنا. نعم.
وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه، وسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت؟
طبعا هذه كلها من الأدلة العقلية التي تدل على فساد هذا القول، ومرجعها واحد، وهو أن وهذه أدلة يمكن أن تستخدم مع أي بدعة، يعني عندما يقال له: هذا التأويل الذي جئت به هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه؟ فإن قال علموا نقول لماذا لم يعلموا الأمة؟ هل كتموا هذا العلم العظيم أو أنه خبئ عنهم هذا العلم وأصبح لديك أنت من المتأخرين من أهل الكلام وغيره؟ ويقال لهم هذا العلم هل هو داخل في أصل الدين وأساسه أو غير داخل؟ إذا كان داخل في أصل الدين وأساسه طيب كيف نتعامل مع قوله اليوم أكملت لكم دينكم مع أنه لم يأتي هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى هذا أن هناك نقص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأتي أنت لإكماله؟ أم أن الله عز وجل يكون قد أخطأ في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأنت تزعم أنه لم يكمل الدين؟ وهذه أكبر، وهذا شرك والعياذ بالله وقدح في كلام الله عز وجل. هذه اللوازم يستخدمها أهل العلم لإبطال هذه البدع، لأن الشيء إذا كان لازمه باطل فهو باطل، ولهذا يقولون لازم الباطل باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. إذا كان لازم الشيء باطل فإن ملزومه وأصل القول الذي قال به يكون باطلا، فهي من الطرق الجدلية في إبطال هذه الأقوال. نعم.
ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص ودين هذا المتأول كامل، ولا يقول هذا مسلم. ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وقوله فاصدع بما تؤمر الآية. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى وبرسوله.
وهذه كلها من اللوازم التي تدل على بطلان من يرى بالتأويل. نعم.
ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآها أو رأى نظيره.
المقصود بالأسماء والصفات التي لا تدرك بالعقل هي الأسماء والصفات، هي المقصود بها الأسماء والصفات التي لا يمكن إدراكها بالعقل، لأن بعض الأسماء، لأن بعض الصفات عفوا، طبعا الأسماء لا يمكن إدراكها، الأسماء لا يمكن إدراكها بالعقل لأنها خبرية، أما الصفات فبعضها يمكن إدراكه بالعقل مثل الحياة مثل العلم، فلا يتصور أن يكون الإله غير حي ولا عليم ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا مبصر ونحو ذلك. لكن كثير من الأخبار، كثير من الصفات لا يدرك إلا بالنقل، مثل النزول والإتيان والصفات الفعلية، وبعض الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم والأصابع ونحو ذلك. نعم.
والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف، والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سوى، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم بدليل قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية. ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه ورغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالح وركوبه طريق جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال. ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل. ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجب. وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى.
يعني لا يقصد قطعا بالتفسير هنا التفسير المعروف، وإنما يقصد به التأويل الباطل، لأن من قرأ القرآن وهو لم يعلم تفسيره، يعني هذا يشمل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، فقطعا أنه يقصد بها التأويل الباطل. نعم.
ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق، وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص؟ ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية، وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوب.
وإذا لم يجب يعني لم يكن واجبا على الإنسان هذا التأويل، لم يجز أن يكون جائزا لوجوب. نعم.
أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائز، فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه، والمتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز، ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه، وهذا محرم، فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. ومن وجه آخر، وهو أن اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقال على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية. ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، ثم تبطل جميعها إلا واحد، وهذا يحتاج إلى الإحاطة اللغات كلها ومعرفة لسان العرب كله، ولا سبيل إليه، فكيف بمن لا علم له باللغة، ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد.
طبعا اللوازم والردود بعضها قد يكون قويا في يعني مواجهة البدعة، وبعضها يعني طريقة أهل العلم دائما في إبطال أي أصل من الأصول يجلبون عليه بكل ما يستطيعون في إبطاله، في إبطال الباطل. أحيانا يكون بكلام صريح في المعنى، أحيانا يكون بإشكال وارد عليه، أحيانا يكون بلازم باطل، أحيانا يكون حتى بدليل ضعيف أو برؤية أو بنحو ذلك. ولهذا الأدلة عندهم تنقسم إلى قسمين: أدلة للاعتماد وأدلة للاعتضاد.
ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيت به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده المتكلم، كما روي عن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنه قال آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة ليس على صاحبها خطر، ولا يلحقه عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين، فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع المسلمين، وسكوته عن تأويل ما لم يعلم صحته والسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف. ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم، أو أن يقول في كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه، وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله، وأن يسلب عنه صفة رضيها لنفسه ورضيها له رسوله. فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة واجتناب ما سواها، وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، وما عداها فهي سبل الشيطان التي نهانا الله سبحانه عن اتباعها. ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية. فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الآية، أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا.
هذه شبهة تتردد كثيرا، وهي أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أولوا بعض النصوص، ويزعم أهل البدع، ينقل الغزالي مثلا عن الإمام أحمد أنه أول النزول، والإمام مالك نقل عنه ذلك. كثير منه لا يصح، وبعضه ليس تأويلا وفهمه على وجه. يعني أنت لو ترجع إلى كتب التفسير مثلا تقرأ تجري بأعيننا، تجد أنها تجري بحفظنا وعنايتنا ورعايتنا، هذا ليس من التأويل. هناك أي نص من النصوص له معنى، حتى الصفات نفسها لها معاني، ولهذا هذه تسمى الكناية عند العلماء. الكناية لا تنفي الحقيقة. فأنت عندما تقول في وصفك الكريم: طويل العماد كثير الرماد، تقصد به أنه كريم. طويل العماد يعني بيته واضح يراه الشخص من بعيد، كثير الرماد يعني أنه كثير الضيوف بحيث أنه يكثر عنده الرماد. هذه تذكر والمقصود الأساسي فيها الكرم، وأحيانا لا يكون هناك عماد ولا رماد، وإنما يكون بعيدا عن ذلك بالذات في العصر الحديث، وأحيانا يكون فيه ذلك. فالكناية لا تنفي الحقيقة، يعني يمكن وجود هذا الشيء. وهذا يعني الاستدلال بكلمات السلف في تبيينهم لمعاني الصفات على نفيها وعلى تأويلها هذا باطل. يعني الفارق بين من يحكي معنى الصفة وبين المبتدع الذي يؤولها هو أن الذي يحكي معنى الصفة لا ينفيها، لا ينفي الصفة، وإنما يتحدث عن معانيها. فإن إثبات العين يستلزم أن تكون هناك رعاية وحفظ من الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم إبطال الصفة نفسها. لكن المؤول لا يصير إلى التأويل إلا هروبا من الإثبات، إلا هروبا من الإثبات. وهذا هو الفرق بين كلمات السلف في المعاني هذه وبين تأويلات أهل البدع. ومنها هذه الآية: لو جاء واحد وقال: وهو معكم أينما كنتم، يلزم أن يكون معنا بذاته؟ نقول: لا، ما يلزم، ما يلزم، لأن هناك نصوص كثيرة تبين أنه مستوى على عرشه، وتبين أنه سبحانه وتعالى مع الناس. ولهذا يا إخواني، كثير من هؤلاء من أهل الجهل باللغة، كثير من هؤلاء يجهلون اللغة. والشافعي رحمه الله يقول أن هؤلاء لم يصيروا إلى ما صاروا إليه إلا بعد تركهم للغة العرب واعتمادهم على لغة أرسطو طاليس. وهذه منقولة عن الشافعي في غير ما موضع. توقفنا عند الاعتراض الذي يعترض به أهل البدع من دعوى وجود التأويل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. والإشكال كما قلت يعود إلى أمرين: الأمر الأول إلى الوقوف على بعض الألفاظ التي يظنون أنها في تفسير الآيات، التي يظنون أنها تدل على التأويلات، وهي في الحقيقة ليست من التأويلات، وإنما هي شرح وبيان للمعاني المتعلقة بها. والفارق كما قلت بين من يفسر الصفات ويبين معانيها وبين المؤول، أن المؤول ينكر الصفة، لكن هذا ليس فيه إنكار للصفة. فابن عباس مثلا رضي الله عنه ورحمه الله عندما فسر قوله: يوم يكشف عن ساق، قال: عن شدة، تقول كشفت المعركة عن ساقها، يعني عن شدتها وهولها، وليس في هذا نفي لصفة الساق الواردة في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، لكن هم ينفون ويصرحون بالنفي ثم يحتجون ببعض الألفاظ التي يظنون أنها تساعدهم في هذا المعنى. هذا أولا. وثانيا أنهم أحيانا يفهمون الظواهر على غير وجهها، يعني لا يعرفون لغة القرآن ولغة العرب، وأن القرآن جاء على لغة العرب وهناك أساليب في البيان. ولهذا الشافعي في كتابه الرسالة تحدث عن أنواع البيان، بيان الله عز وجل في القرآن سواء للأحكام أو للأخبار أو نحو ذلك من المعاني. ولهذا كثير من هؤلاء يجهل اللغة، وبعضهم من الأعاجم أصلا. الجهم بن صفوان ليس عربيا، وكثير من هؤلاء ليسوا من العرب ولا يعرفون لغة العرب. وهكذا يقع الحال على الأعاجم المعاصرين من العلمانيين الذين يتأولون النصوص بتأويلات كما سبق أن أشرت أنها من اللعب، ليست من التأويل، حتى ليس معدودا في التأويل الفاسد عند العلماء. سبق أن ذكرت أن بعض علماء الأصول منهم ابن قدامة في روضة الناظر يقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام: تأويل صحيح، وتأويل فاسد وبعيد، وتأويل لعب. فيرون تأويلات الباطنية ومثلها تأويلات العلمانيين المعاصرين للنصوص. هؤلاء يؤولون الدين كله، يعني يؤولون الإسلام بأكمله سواء في عقائده أو في أحكامه العملية أو في آدابه وأخلاقه، كل الإسلام من أوله إلى آخره يقومون بتأويله، والهدف من ذلك هو إلغاؤه ويعني إخراجه من محتواه الحقيقي، بحيث تصبح النصوص هي ألفاظ مجردة تستخدم للتبريكات أو للاحتفالات أو للأشياء يعني الشكلية فقط، وأما الحقائق والعمل اليومي بها فإن هذا لا يقولون به. هذا الوجه الذي أشار إليه الشيخ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، وأجاب عنه بكلام يعني ملخصه ما سبق أن أشرت إليه. نعم.
قلنا نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها.
أيوة، الآن نستطيع أن ندرك أن ابن قدامة المقدسي لا يرى المعاني مفوضة كما يزعم أهل التفويض. الآن يتحدث بالمعاني، يقول وحمل هذه الألفاظ على هذه المعاني، لكن هؤلاء استغلوا بعض الكلمات التي فيها نفي للتفسير والمعنى والتأويل، وأسقطوها على مذهب بأكمله له أصوله وتفريعاته ونظرته للنصوص وتعامله مع النص القرآني والنبوي، وهذا لا يصح، هذا ليس أسلوبا صحيحا. أن تأتي للفظة من عالم وتختزلها من سياقها ثم تسقط عليها مذهب بأكمله وتحتج بكلام عالم ليس هناك يعني مجال للاحتجاج به في الحقيقة. إذن هذا يعطينا أكثر من فائدة. الفائدة الأولى بطلان من يحتج بكلام ابن قدامة السابق في دعم التفويض، فهو يرى أن المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، وأن الظاهر هو الذي يجب إمرار النصوص عليه كما سبق في ألفاظه. الأمر الثاني أن ابن قدامة رحمه الله يرى أن هذه التفسيرات الصحيحة لهذه النصوص ليست تأويلا كما هو المصطلح عليه عند هؤلاء الضالين من أهل البدع، واللغة هي التي تبين هذا الأمر، فيقول الظواهر هي التي تدل عليها. نعم.
وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة، كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل، وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية.
طبعا هذه الفقرة مبنية على مسألة شهيرة وطويلة عند العلماء، وهي مسألة قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وبعض أهل العلم يرى أن اللغة مقسومة إلى حقيقة ومجاز ويستثني القرآن منها، ويقول أن القرآن ليس فيه مجاز وإن كانت اللغة فيها مجاز. وبعضهم يرى أن قسم الحقيقة إلى لغة ومجاز إلى حقيقة ومجاز فإن يعني يستلزم أن يكون القرآن فيه حقيقة ومجاز وينفي ذلك عن الصفات. والبعض الآخر ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن اللغة بأكملها ليس فيها مجاز، وقرر هذا المعنى في كتابه الإيمان في كلام طويل حول تعريف الإيمان وذكر الحقائق. وهناك رسالة له أيضا اسمها الرسالة اللدنية في مسألة، أو الرسالة المدنية في مسألة الحقيقة والمجاز. هذه المسألة طويلة، لكن على كل حال المجاز بالمعنى الذي قال به المعتزلة لا شك أنه ليس موجودا في اللغة ولا في القرآن ولا في الصفات، لأنهم استخدموا المجاز كأداة من الأدوات التي يقومون بصرف النصوص عن ظواهرها. العلمانيين المعاصرين الآن استخدموا أدوات أخرى، يستخدمون أداة مثل التاريخية مثلا، دعوة التاريخية أو موت المؤلف، أو بعض النظريات الغربية في التعامل مع النصوص مثل الهيرمنوطيقية أو غيرها، يستخدمونها لتأويل النصوص عن ظواهرها. فالشيخ هنا يرجع إلى الكلام المعروف عند الأصوليين في انقسام الحقائق إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي التي استعملت في لغة العرب بمعنى من المعاني، والحقيقة العرفية هي الحقيقة التي تعارف الناس على معنى من المعاني ثم أخذوا كلمة من العربية للدلالة عليها. ويدخل في هذا عموم الاصطلاح، سواء اصطلاحات علمية أو اصطلاحات عرفية اجتماعية. والحقيقة الشرعية هي المعنى الشرعي الذي يدل على معنى خاص، وأخذت بعض الألفاظ التي تناسب هذا المعنى واستعيرت له، مثل الصلاة ومثل الصيام والحج والزكاة. فهذه لها معاني مخصوصة شرعية جاء ببعض الألفاظ العربية التي تدل وبينها وبين المعنى الاصطلاحي رابط فاستخدمت فيها. فالشيخ يقول أن اللفظة إذا كانت واردة في لفظ الشارع فالأصل هو استخدام اللغة الشرعية، ولا يقال باستخدام اللغة ولا يقال باستخدام الحقيقة اللغوية مع أنها وردت في لفظ الشارع. وإذا كانت وردت في حال الاصطلاح وفيما تواضع عليه الناس وفي عرفهم، فإنه يصبح الحقيقة بالنسبة لها هي الحقيقة العرفية، لأن المجال هو مجال الحديث في قضية العرف والاصطلاح. وأما ما عدا ذلك فهي الحقائق اللغوية. فاللفظة هذه وهو معكم أينما كنتم هي حقيقة شرعية، ولا يمكن أن يراد بهذا المعنى الشرعي أن يكون الله عز وجل مع الناس بذاته، لأن هذا مما يعني ينفيها النص القرآني ومما ينفيه الواقع والحقيقة، ولا يمكن أن يكون هذا هو معنى مراد الله سبحانه وتعالى. وعندما قرأت هذه الآيات على الكفار ما أنكروها وجحدوها، يعني لو كان هناك فهما لهذه الآية بأنه يستلزم تأويلها لكان الكفار عندما نزلت هذه الآيات قالوا كيف تقول وهو معكم ونحن لا نراه، ما اعترضوا بهذا الاعتراض، لأنهم يفهمون وهم عرب خلص أن قوله هو معكم أينما كنتم يعني بعلمه وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى، وليس المقصود بذاته وأسمائه وصفاته كما يظنون. نعم.
وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلأة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى الآية. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم، كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذي ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا، فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية. ثم قال في آخرها في آخر سورة المجادلة إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه.
طبعا هذا التقرير الأخير لآية المجادلة هو تقرير الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وقول الشيخ هنا في أنه فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ ثم قال ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا وإنما السلف رحمه الله، هذا تنزل في الخطاب مع الخصم، وإلا فإن السلف لم يتأولوا على اصطلاح أهل الكلام، وإنما التأويل على الاصطلاح الشرعي وهو التفسير، فهذا لا إشكال فيه، لكن التأويل الذي هم جاءوا به من صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهر إلى معنى مرجوح فهذا لا يعرفه السلف، وإنما يعرفه هؤلاء المبتدعة الذين غيروا وبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى وانحرفوا بذلك عن جادة الصراط المستقيم. نعم.
وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم كيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف.
نعم. وكما سبقا أشرت أن أهل البدع يحاولون يعني الاستناد إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذه التأويلات، فينسبون إلى الإمام أحمد وينسبون إلى الشافعي وينسبون إلى مالك وينسبون إلى غيرهم، حتى أن نسبة التأويلات والآراء المبتدعة للأئمة أصبحت ظاهرة في كتب هؤلاء، أصبحت ظاهرة وقد تحدث عنها شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، حتى أنه رحمه الله يقول أن هؤلاء يظنون ظنا في أمر من الأمور ويعتقدون بدعة فيه ثم ينسبون ذلك إلى الأئمة. يقول وقد رأيت أحد شيوخ الشافعية ينسب قولا إلى الشافعي رحمه الله، يقول فلما حقق معه القول قال هذا قول العقلاء والشافعي عاقل. طيب وش اللي خصها بالشافعي؟ كان قال هذا قول كل العقلاء وكل الناس منهم مالك والرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك أحد. هذا من العبث في النسبة لأقوال أهل العلم، والحقيقة أنها أصبحت ظاهرة عند هؤلاء المبتدعة، وإلا فإن أصل العقيدة وأصل الدين عند أصحاب المذاهب الأربعة واحد، وهم لا يختلفون فيها، ولا يستطيع هؤلاء من أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين يؤولون ويحرفون صفات الله عز وجل أن يثبتوا كلمة واحدة قال بها إمام من أئمة السنة المعتبرين. ولهذا لما جيء بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند صاحب السلطنة في دمشق بعد أن كتب كتابه العقيدة الواسطية ونظره الفقهاء والقضاة الذين كانوا يقولون بمقالة أهل البدع في تلك الحقبة وفي تلك الفترة، تحداهم وقال أنا أتحداكم أن تأتوا بكلمة من هذه العقيدة تخالف ما عليه سلف الأمة، أو تأتوا بكلمة من العلماء السابقين تخالف هذه العقيدة، وما استطاعوا أن يثبتوا شيئا من ذلك، لأنه إذا نسبوه إلى أحد حقق معه وقال أين قلتم ذلك، أين نقل ذلك عنه، وهل ثبت ولا ما ثبت، فما استطاعوا أن ينسبوا ذلك لأحد. نعم.
فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها، وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم.
نعم، هذه قضية منهجية مهمة، مما سبب الضلال والانحراف عند أهل البدع هؤلاء أنهم نظروا إلى أحاديث وهم ليسوا من أهل الحديث ولا يعرفون صحيحه من 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 ضعيفه ولا موضوعه، فنظروا إلى أحاديث فظنوا أنها صحيحة النسبة مع أنها شنيعة وهي من الموضوعات ليست من الأحاديث الصحيحة. ولهذا لما ذكر الغزالي قانون التأويل لديهم بعد الحديث عن تعارض العقل والنقل، وليس هناك تعارض بين العقل والنقل وإنما افتراض باطل افترضه هؤلاء، قال أننا لو قلنا بكل ما ورد في النصوص فإننا سنؤمن بعقائد متعارضة، وسبب هذا هو ظنه بأن هذه النصوص وبالذات الأحاديث الموضوعة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من أهل الحديث، وهو يصرح بأنه ليس من أهل الحديث ويقول أنا مسجل بضاعة في الحديث. وهكذا كثير من أهل البدع كانوا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، بل إن شيخ الإسلام يقول أني وقفت مع هؤلاء على أمور غريبة، يقول أحيانا نستدل لهم بالآية فيقول لا نسلم بصحة الحديث، يظنون أنها حديث وهي آية، وأحيانا العكس. والسبب في هذا هو ضعف اهتمامهم بالنصوص الشرعية، وقد ضعفوا مدلول النصوص فهجروها وتركوها وأقبلوا على المعقولات والأهواء. ولهذا السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يسمون هؤلاء عقلانيين كما يصطلح بعض الناس الآن، كانوا يسمونهم أهل الأهواء ليسوا عقلانيين. نعم.
فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح وإطراح ما سوى، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، هنا مسألة مهمة، وهي أن بعض الإخوة كان يسأل عن مسألة الاجتهاد، يقول أن بعض الناس يجتهدون وأن الاجتهادات صارت كثيرة وأن الناس اختلفوا والآراء كثيرة. نحن نقول أنه لا يحق لأحد أن يجتهد إلا أهل العلم، لأنهم هم الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد، والقرآن والسنة ليست أرضا خصبة لكل جاهل لا يعرف معاني كتاب الله عز وجل فيفتي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه خطورة كبيرة. اليوم الإعلام والفضاء أصبح مفتوحا، يتكلم فيه العاقل وغير العاقل، يتكلم فيه العالم والجاهل، يتكلم فيه صاحب السنة والملحد والمبطل والضال والمبتدع، فينبغي على الإنسان أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ من كل أحد، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم الذين يعرفونهم من أهل السنة، ولا يجوز أن يعتمد على كلام الفضائيات. ثم بعد ذلك بعض الناس الآن صار عنده منهجية غريبة في التعامل مع القضايا الفقهية، يرى آراء العلماء كثيرة فيختار منها ما يعجبه، في مسألة في الوضوء يعجبه رأي فلان يأخذه، في مسألة في الطهارة في الصلاة يأخذ رأي فلان في المسألة، فيجمع بهذه الطريقة الغريبة آراء متعددة توافق هواه ويظن أن هذا هو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله عز وجل للإنسان هو أنه إذا كان عالم فيجب عليه أن يجتهد بما أعطاه الله عز وجل من أداة العلم وبالتالي يصل إلى الحق، وإن لم يكن عالما فلا يجوز له أن يتكلم في الدين بغير علم، وإنما فريضته سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال هنا ليس لكل أحد، وإنما لأهل الذكر الذين يعرفونه ويعرفون معانيه. نعم.
وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقل آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت به شيئا، فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم.
هذه قضية أيضا منهجية أخرى، وهي ما ينقل من الكلام عن أصحاب الأديان أو الأفكار الأخرى، كيف نتعامل معه؟ نقول إذا نقل أمر يعارض شيئا في دين الله عز وجل فهو باطل قطعا، وإذا نقل شيء نشك فيه ولا نعرفه فنحن لسنا ملزمين باتباعه، وإنما نتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما أمر به. وإن نقل كلام صحيح فنحن لا نرد الصحيح، لكن نعتقد أن ما في كتاب الله عز وجل أوضح وأصرح وأبين وأنفع وأتقى لله عز وجل مما عند غيرنا. نعم.
فمنعهم من التصديق خشية أن يكون كذبا، ومن التكذيب خشية أن يكون حقا، وأمرهم بالعدل إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق وحده، وهذا كذلك. وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها لعمل فيها، ولا لحكم يتلى منها يحتاج إلى معرفته، ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها. وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الكتاب من أنفس الكتب في مسألة التأويل، وهناك كتب لأهل العلم تحدثت عن هذه القضية، منها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإكليل في المتشابه والتأويل، ومنها بعض الكتب المتأخرة التي كتبها بعض الكتاب المجيدين، منها كتاب اسمه ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور محمد السيد الجلين، ومنها أيضا كتاب اسمه جناية التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة. بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.